الواحدة بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إطلاق أكثر من 40 حربا كبيرة في 40 نقطة في مختلف أنحاء العالم هو نتيجة للسياسة الأمريكية في العالم. واعتبر اللواء سلامي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار وأحياء ذكرى السيطرة على وكر التجسس الأمريكي في طهران أن يوم مقارعة الاستكبار العالمي هو يوم نصر كبير للشعب الإيراني في مواجهة أمريكا. أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقطع الطريق أمام نقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية استئناف المباحثات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا. وأكد باقري كاني في تغريدة أنه خلال اتصال هاتفي مع السيد أنريكا مورا تم الاتفاق على الموعد المذكور لبدء المحادثات في فيينا بغية لغو إجراءات الحظر الجائرة والغير إنسانية. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن استئناف مفاوضات فيينا سيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران وعودتها للالتزام بالاتفاق النووي. وكتب أوليانوف في تغريدة أن مفاوضات العودة للاتفاق النووي ستستأنف في 29 من نوفمبر، ويفتح هذا القرار الجماعي الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودتها إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق النووي الموقع عام 2015. أعلنت سفيرة ومندوبة إيران في منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي بأن حركة عدم الانحياز تطالب الدول التي تفرض إجراءات حظر أحادية بإنهائها على الفور. وقالت إرشادي أن حركة عدم الانحياز تعتقد بأن لمنظمة الأمم المتحدة دورا محوريا في البت بالقضايا المتعلقة بالتعاون الدولي وزيادة القانون المبنية على الحوار والتعاون والإجماع الدولي. تمكنت القوات العراقية من تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين. وذكرت مصادر عسكرية عراقية في بيان أنه من خلال استمرار عملية تطهير المنطقة كنعوس في محافظة صلاح الدين تم الكشف عن وكر لعصابات داعش الإرهابية في هذه المنطقة، مضيفة أنه تم العثور على أسلحة وذخائر، فيما تكفلت مفارز الهندسة بتدمير الوكر بشكل كامل. قال مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك أن الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل اتفاق يعيده رئيسا للوزراء نافيا موافقة حمدوك على العودة لرئاسة الحكومة. وأخيرا أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تيلوبردي أن الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا سيعقد في مدينة نور سلطان أواسط كانون الأول ديسمبر المقبل. بهذا نصل معكم لختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية. موضوع هذه المحاضرة: الشعائر والتفسير السيكولوجي لها. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد سلمان. ندعوكم للمتابعة.
وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج، ارفعوا أصواتكم، نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم سادتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومن المحيين لأيامه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن نحشر في زمرته مع جده المصطفى محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان الشعائر والتفسير السيكولوجي، والحديث سيكون ضمن ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول: إطلالة على علم نفس الأديان. إذا نرجع إلى التاريخ البشري الحديث، نجد أن من أهم المنعطفات التي كانت موجودة فيه ولا زالت إلى يومنا هذا مؤثرة قضية ظهور مدرسة علم النفس التي أسسها سيغموند فرويد، المدرسة الفرويدية. هذه المدرسة قلبت المعطيات البشرية واستطاعت أن تقدم للناس أدوات وآليات من خلالها يمكنهم فهم كثير من السلوكيات البشرية وتحليلها بصورة غير مسبوقة. يعني قبل هذه المدرسة كثير من الأمور في السلوك البشري كانت غامضة، كانت مجهولة بالنسبة للبشر. اليوم مع الثورة التي قام بها فرويد في علم النفس، أصبح بإمكان الإنسان ليس فقط تحليل السلوكيات البشرية، بل حتى القيام بعملية استشراف، أن يستشرف الإنسان ما يمكن أن يصدر عن الآخر. لذلك قضية مدرسة علم النفس لفرويدي كما قلنا هي بمثابة المنعطف الكبير في التاريخ العلمي للبشرية. فيما بعد عمقت هذه المدرسة وتفرعت، فأصبحنا لا نتحدث عن علم نفس واحد، لا، أصبحنا نتحدث عن فروع كبيرة وكثيرة تحت هذا المسمى. اليوم ترى ما عندنا فقط علم نفس، لا، عندنا مثلا علم النفس التربوي، ماذا يفعل؟ يعنى ببحث أسس وآليات التربية، ما يرتبط بالقضية التربوية. عندنا مثلا علم النفس التطوري، يدرس تطور السلوكيات البشرية، كيف تطور السلوك البشري وكيف سيتطور. عندنا علم النفس الاجتماعي، وهو الذي لا يبحث في السلوكيات الفردية للإنسان، يعني سلوكي وسلوكك وسلوك غيرك، لا، يبحث في سلوك المجتمعات البشرية. فعندنا إذن عدة فروع وأقسام لعلم النفس، وما ذكرناه هو مجرد ماذا؟ أمثلة، وإلا الفروع كثيرة وكثيرة جدا، لعلها بالعشرات. جيد، الذي يهمنا في هذه الليلة هو فرع من هذه الفروع، من فروع علم النفس، وهو ما اصطلحوا عليه بعلم نفس الأديان أو علم النفس الديني. ما هو علم نفس الأديان؟ هو علم النفس الذي يعنى بدراسة وتحليل الظواهر الدينية والسلوكيات، بل حتى الشخصيات الدينية. كيف؟ يعني هذا العلم يعطينا مجموعة من النظريات ومجموعة من الأدوات التي من خلالها يمكننا أن نفهم هذا السلوك الديني. افترض شعب من شعوب الأرض عنده سلوك ديني، سلوك من السلوكيات الدينية، يأتي هذا علم النفس الديني ويبحث في أصل هذا السلوك، يبحث في تأثير هذا السلوك على حياة الإنسان وهكذا. هذا فرع من فروع علم النفس اسمه علم نفس الأديان، يعني تطبيق مدرسة علم النفس على أي سلوكيات الدينية. وطبعا لماذا نحن قدمنا بهذه المقدمة؟ وقد يسأل سائل ما العلاقة علم النفس بالقضية؟ لا، هذا الفرع من فروع علم النفس أصبح يستخدم لتفسير كثير من القضايا الدينية، بل حتى تحليل الشخصيات الدينية اللي على رأسها من؟ الأنبياء. يعني مثلا لو جئنا لفرويد، رغم أنه كان في بواكير علم النفس، دخل في القضايا الدينية وقدم عدة تفسيرات. مثلا فرويد قدم تفسيرا للنزعة الدينية عند الإنسان، وعندهم بحث الإنسان متدين لماذا؟ كيف نشأ التدين وكيف اندفع الإنسان نحو الدين؟ عدة نظريات عندنا. نظرية الخوف، خوف الإنسان من هذا العالم ومن الظواهر الكونية يجعله يعتقد بوجود كائن قوي يلتجئ إليه عند الخوف. عندنا نظرية الجهل، جهل الإنسان بالأسباب الطبيعية، مثلا يلاحظ الكسوف والخسوف يصنع في ذهنه كائن قوي هو الذي يدير هذه الأمور. فرويد عنده نظرية مختلفة بحيث تعرف خطورة مثل هذه التنظيرات. كيف نشأ التدين؟ قال: منشأ الدين والتدين عقدة أوديب. من هو أوديب؟ هذه قضية قصة معروفة عند بعض شعوب الأرض. أب كان عنده مجموعة من الأبناء وكان متسلط على قبيلة من القبائل. هذا الأب يمنع أبناءه من أن يتزوجوا، يعني نساء القبيلة يمنعهم من أن يتزوجوا بأبناء القبيلة، وطبعا الأبناء كانوا رافضين لهذا الأمر. هذا الرفض تطور شيئا فشيئا فشيئا، زاد الكبت، تحول إلى فورة إلى ثورة، إلى أن في يوم من الأيام قاموا بماذا؟ بقتل الأب. فيما بعد ندموا وعضوا أصابع الندم على هذا الفعل الشنيع، فبدأوا يطلبون التوبة. توبة يعني الإقلاع عن هذا الأمر. ماذا يكفر هذا الذنب الذي قاموا به؟ اخترعوا مجموعة من الطقوس التي من خلالها يتجاوز الذنب، زين، فقط لا، ووضعوا قوانين لمنع تكرار هذا الأمر. هذا في الجيل الأول. فيما بعد ورثوا عقدة الذنب لمن؟ لأبنائهم، وورثوهم هذه الطقوس وهذه القوانين، والأبناء ورثوها لمن؟ لأبناء. قل فيما بعد هذا الأب الضحية المقتول المتسلط أضفيت عليه ماذا؟ قداسة، فتحول إلى كائن مقدس، ومع الأيام أصبح هو ماذا؟ الإله. وهذه القوانين أضفيت عليها قداسة وأصبحت هي شريعة. وهذه عقدة الذنب أو الإحساس بالذنب مع الأيام أصبحت هي العلاقة بين الإنسان وبين ربه. وعش رجبا ترى عجبا، يعني بالنسبة لفرويد هذه الأديان الموجودة في العالم كلها ترجع إلى جريمة ارتكبها الإنسان البدائي بسبب كبت جنسي، حيث تعرف خطورة الأمر. يعني كل الدين يرجع لهذه القضية. طبعا عنده عدة نظريات لكن كلها تشترك في نقطة ضعف واحدة سنشير لها في النقطة الأولى من المحور الثالث. بالنهاية علم نفس الأديان أصبح أداة تسلط على الظواهر الدينية، وتسلط على الشخصيات الدينية، وتسلط على الشعائر الدينية، بل تقدم تفسيرات بعضها قد تكون مقبولة وبعضها قد لا تكون كذلك. زين، نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو علاقة الشعائر الحسينية بهذا العلم. الشعائر الحسينية لم تكن بمنأى عن علم نفس الأديان، مثل ما قلنا هذه الأداة فسروا بها كل شيء مرتبط بالدين. الشعائر الحسينية بما أنها جزء من التدين، بعضهم قدم قراءة تفسيرا للشعائر الحسينية على ضوء ماذا؟ علم نفس الأديان. كيف فسروها؟ نرجع إلى عقدة أوديب، نفس العقدة. كيف؟ قالوا لما نرجع إلى بواكير هذه الممارسات، يعني بدايات الشعائر الحسينية لما بدأت، كيف بدأت؟ قال بدأت مباشرة بعد مقتل الحسين عليه السلام. زين، من الذي بدأها؟ بدأها مجموعة من الناس بالذنب. أي ذنب؟ ذنبهم كان أنهم لم ينصروا الحسين عليه السلام، أنهم خذلوا الحسين عليه السلام، بل بعضهم وقف في صفوف من؟ أعداء الحسين عليه السلام. هؤلاء لما حصلت الجريمة شهد الإمام الحسين عليه السلام أحسوا بماذا؟ بالذنب، أحسوا أنهم فرطوا في الحسين عليه السلام، ومن هنا بدأ إحساس الذنب يتطور إلى ممارسة للتوبة. فلذلك أول جماعة تشكلت بعد مقتل سيد الشهداء من هي جماعة؟ ها، التوابون أو التوابين. تاريخيا التوابين خرجوا في مسيرات في الكوفة، يعني بتعبيرنا اليوم مواكب، يبكون، ينوحون، يلطمون، يعضون أصابع الندم لتركهم نصرة سيد الشهداء عليه السلام. ومن يقرأ في التاريخ يجد أن مظاهر إلى الآن لعلنا متفقين، قالوا لكن القضية فيما بعد تطورت. كيف؟ هؤلاء ورثوا عقدة الذنب الذي ارتكبوه لأبنائهم لأحفادهم، فأصبحت عقدة الذنب تتوارث جيلا بعد جيل، وأصبح هذا الإحساس يكبر في قلوب الناس بحيث الجميع أصبح يعبر عن ندمه. الشعائر الحسينية بحسب هذا التفسير ليست إلا تعبيرا عن عقدة ذنب ورثها الشيعة أبان عن جد، إلى أن نصل لمن؟ للذين خذلوا الحسين عليه السلام. يعني بهذا التفسير أنت ترى الشعائر الحسينية جزء من الدين، أمر مقدس، أمر يثاب عليه الإنسان، أمر يقربه الإنسان من الله، لكن بحسب هذا التفسير الشعائر ما هي؟ ها؟ مرض نفسي، مرض. حسب هذا التفسير مرض نفسي. والعجيب أن هذه القراءة، نعم ليس متعجب أنه قال بها بعض الغربيين وبعض المستشرقين، العجيب أن بعض العرب سار خلف هذه السردية وقدمها، بل بعض الكتاب المعاصرين من الشيعة قرأ الشعائر بهذه القراءة أنها لا تعدو كونها عقدة ذنب. لذلك نحن أمام ظاهرة خطيرة، وهو تفسير الشعيرة الحسينية التي نعتقد نحن أنها هي قوام المذهب، أنها حالة نفسية انفعالية متوارثة جيلا بعد جيل. هنا تكمن خطورة تفعيل مثل هذه العلوم على بعض الممارسات الدينية. على كل حال، في المحور الثالث سنقف عند هذه القراءة. خب نحن لا نقبل هذه القراءة، صحيح أو لا؟ ما هي نقاط الضعف والخلل في هذه القراءة التي اليوم نجدها حتى في أوساط عامة الناس موجودة؟ القضية مي تخصصية، لا. أجيب لك مثال الآن، لما في أيام عاشوراء الإعلام ينقل تلك المواكب، تلك المظاهر الحزينة، تسمعون من بعض المخالفين الشيعة يبكون لماذا؟ لأنهم قتلوا الحسين، يلطمون لأنهم خذلوا الحسين، إنما يفعل الشيعة هذا تكفيرا عن ذنوبهم. موجودة هذه حتى في أوساط عامة الناس. إحنا كيف ننقد، نقدم قراءة نقدية لهذا التفسير وهذه القراءة؟ صلوا على محمد وآل محمد. الوقفة الأولى مع هذه القراءة، بل لعلها وقفة تشمل جل نظريات علم النفس الديني أو علم نفس الأديان. ما هي؟ هو ما هو الدليل على صدق هذا التفسير؟ هذه قضية مهمة. الآن أنت قدمت تفسير لظاهرة من الظواهر، صحيح أو لا؟ زين. ما الدليل على أن هذا التفسير هو الواقع، مطابق للواقع؟ لعل هناك تفسير آخر، ثاني، ثالث، رابع. ما الذي يجعل تفسيرك هو الواقعي وغيره ليس كذلك؟ هذه قضية في منطق البحث العلمي. كارل بوبر الفيلسوف المعروف كان عنده أطروحة مهمة، قال لا بد أن نضع حدا فاصلا بين العلم الحقيقي والعلم الزائف. كيف؟ الآن الطب علم أو ليس بعلم؟ علم أو لا؟ علم. زين، السحر علم أو ليس بعلم؟ أهله يقولون هو أيضا علم. ما الدليل على أن هذا الطب علم وهذا ليس بعلم؟ هذه يسموه علم زائف، علم حقيقي وعلم زائف. كارل بوبر وضع ضابطة، قال الضابطة في التفريق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف هو قابلية النظرية العلمية للضحظ. كيف؟ أنها تكون قابلة للضحظ. أجيب لك مثال. مثلا واحد يقول أنا عندي نظرية علمية تخص حركة الأرض والشمس، زين، على رسول الله، نظريتي دليلها أن الشمس في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية ستكسف، يصير كسوف. هذه نظرية علمية أو لا؟ بحسب كارل بوبر هذه نظرية علمية. لماذا؟ يكفيك أن تقف في ذلك اليوم وتنظر في الشمس، فإن كسفت فهي نظرية صادقة، وإن لم تكسف كاذبة. قل هذه نظرية يصح أن يقال أنها علمية، لكن عندنا نظريات لا تقبل الدحض، لا يوجد فيها قابلية الدحض، مثل نظريات فرويد. ويقول نظريات فرويد هي نظريات ليست علمية. ليش؟ فرويد مثلا إذا جاء الأب وضحى بنفسه لأجل ابنه يقول هذه غريزة الأبوة وهذا جزء، ويعطيك تفسير. زين، جاء الأب وقتل ابنه، يعطيك تفسير أيضا. أي شيء في يحصل له تفسيره ضمن مدرسة فرويد. كارل بوبر يقول هذا ليس بعلم. لماذا؟ لأنه لا توجد قابلية الدحض. نفس الشيء الآن، من يفسر الشعائر الحسينية على أنها عقدة نقص أو عقدة ذنب أو عقدة أوديب أو عبر بما شئت، ما دليل على أن هذا الكلام مطابق للواقع؟ لا دليل على ذلك. لذلك هذا التفسير لا يعدو كونه مجرد ادعاء. وهذه نصيحة للشباب مهمة، استعمال الأدوات العلمية لا يجعل من الشيء صحيحا. يعني تغليف الشيء باسم العلم واسم البحث العلمي لا يجعل منه صائبا، قد يكون صائب لكن لا يجعل منه صائبا حتما. لذلك هذه ظاهرة موجودة، أي واحد إذا قلت له ثبت علميا يصدق مباشرة. لا، لابد الإنسان يتثبت. مثل هالقضية، هذا التفسير الذي قدم للشعيرة الحسينية أصلا لا يوجد له أي شاهد تاريخي أو غير تاريخي يؤكد صدقه. إذن نحن أمام نظرية علمية أو ادعاء؟ مجرد ادعاء. هذا أولا. ثانيا، لو قبلنا بفكرة عقدة أوديب، المفروض التوارث، توريث عقدة الذنب، هل يكون أفقيا أو عموديا؟ عموديا، من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد، طبعا عادة يتكاثر فيكون عمودي في شكل هرم. هذه بحسب النظرية الموجودة. الأب، الأبناء، الأحفاد وهكذا. المفترض أن قضية الشعائر الحسينية لو سلمنا بهذا التفسير هي بدأت مع من؟ مع حركة توابين، وهذه الحركة كانت أين؟ في العراق. المفروض أن توارث هذا الأمر يكون محصور في هذه الدائرة، دائرة حركة التوابين الموجودين أين؟ في العراق. زين، تاريخيا هل حصل توارث من هذا النوع؟ الجواب لا. لماذا؟ الشواهد التاريخية تثبت أن حالة البكاء والحزن والجزع على الإمام الحسين عليه السلام لم تكن قضية محصورة في فئة من الناس، لم تكن حالة خاصة بمجموعة أو ثلة قليلة من الناس، لا، كانت قضية ذات اتساع ومنتشرة بصورة كبيرة. يعني لو فقط نظرنا إلى مسير السبايا، حالة استقبال السبايا والبكاء والجزع واللطم وإظهار الحزن كانت في كل الخارطة، خارطة المسير، يعني كل المناطق التي سار فيها الركب الحسيني هذه الحالة كانت موجودة. بل هذه الحالة كانت موجودة أين؟ في المدينة، مع وصول نبأ مقتل الإمام الحسين عليه السلام، سواء من ابن عباس أو من أم سلمة أو عندما رجع الركب. نفس الحالة، حالة الحزن التي نعيشها اليوم، الحالة الشعائرية موجودة، صحيح أو لا؟ بل نجد في تراث الآخرين ما يثبت وما يؤكد هذه القضية، رواية عن الإمام الحسين عليه السلام: من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أسكنه الله الجنة. أنت الآن سمعت الرواية مباشرة، ستقول مصدرها ماذا؟ كامل زيارات؟ لا، هذا كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، لابن حنبل، تتحدث عن ثواب ماذا؟ البكاء على سيد الشهداء. إذن القضية لم تكن خاصة بهذه الفئة، لا، حالة الحزن والتفاعل مع القضية الحسينية منذ الأيام الأولى كانت حالة عامة في الوسط الإسلامي، ولو قبلنا تفسيرهم المفروض أن تكون خاصة فقط في الذين خذلوه والذين قتلوه، ويكفي هذا الأمر ليسقط النظرية. نأتي الآن للوقفة الثالثة والأخيرة: صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثالث هو أن هذه الفكرة أو هذا التفسير أو هذه القراءة للشعائر الحسينية مبني على مقدمة تاريخية فاسدة، بل مقدمة عاطلة باطلة. ما هي المقدمة؟ هي أن الشيعة خذلوا الحسين عليه السلام، بل شاركوا في قتله. وهذه الاسطوانة سنويا نسمعها، أن الشيعة قتلوا الحسين، أن الشيعة خذلوا الحسين وهكذا. هذه النظرية مبنية على هذه المقدمة التاريخية، بحيث لو أسقطنا هذه المقدمة التاريخية شو يصير بعد؟ لا يبقى لها. زين، الآن تاريخيا ما هو الثابت؟ أولا، إذا ترجع إلى كتب التاريخ لا تجد مصدرا تاريخيا واحدا ينسب قتل الإمام الحسين عليه السلام للشيعة، لا وجود لهذا الأمر. ارجع إلى المصادر الأولى للتاريخ وقرأ، هذه النسبة لا وجود لها. نعم الموجود في كتب التاريخ، في بعض كتب التاريخ نسبة خذلان الحسين وقتله لمن؟ لأهل الكوفة. وهنا يأتي السؤال المهم، هل أهل الكوفة كانوا شيعة؟ وباليوم إذا قلنا العراق أو قلنا الكوفة يعني ماذا؟ مو شيعة فقط، مركز التشيع، هل الكوفة كانوا شيعة؟ الجواب لا، الكوفة كانت مدينة غير متجانسة، لا قوميا من جهة أعراق فيها عرب وعجم وكرد، ولا دينيا فيها مسلمين ومسيحيين ويهود وصابئة ومجوس زردشت، ولا مذهبيا. الكوفة كانت فيها كل المذاهب، كان فيها الشيعة، كان فيها العثمانيون، وكان فيها الحرورية الخوارج، وكان غيرهم. والشيعة في ضمن هؤلاء كانوا أقلية وأكثرية، أقلية منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام. أعطيك شاهد فقط من حياة أمير المؤمنين، خطبة معروفة لأمير المؤمنين قال: ولقد أمرت مناديا بأن ينادي في الناس في شهر رمضان ألا يجتمع الناس إلا للمكتوبة، يعني لا يصلون جماعة إلا في الصلاة الواجبة. شنو يقصد الإمام؟ أي صلاة؟ فتنادى جندي وأهل عسكري وسنة. هذا الواقع، هذا في زمان أمير المؤمنين، في زمان أمير المؤمنين الشيعة كانوا أقلية. نعم بعضهم يقاتل مع أمير المؤمنين للولاء القبلي، للمحبة العامة، للاعتقاد بأنه خليفة رابع، نعم، لكن شيعة بمعنى أنهم يعتقدون بإمامته وفرض طاعته كانوا أقلية. وهذه الأقلية تعرضت إلى إبادة ممنهجة. أنا أقرأ لك نص الآن بحيث تعرف ما الذي جرى. ابن أبي الحديد ينقل نصا عن الإمام الباقر عليه السلام عما جرى لشيعة أهل البيت عليهم السلام بعد الإمام المجتبى، يعني العشر سنوات قبل مقتل الإمام الحسين عليه السلام. شوف هذا النص يعني عجيب. قال: كان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن عليه السلام، فقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة بالتهمة يعني. وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره، ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. يعني لا يكفي أننا نتحدث عن أقلية، هذه الأقلية قبيل شهادة الحسين ما الذي جرى؟ أبيدت. طبعا هذا نص من جملة نصوص كثيرة وكثيرة جدا. زين الآن ما الذي جرى أيام المقتل؟ إحنا عادة نبدأ المقتل من أحداث يوم عاشوراء. قد يسأل سائل، ودائما هذا السؤال نسأل، هذه الأقلية لماذا لم تتوجه إلى كربلاء لنصرة الحسين عليه السلام؟ هناك أحداث تاريخية البعض قد يغفل عنها. مثل ماذا؟ مثل الإجراءات التي اتخذها عبيد الله بن زياد عندما دخل إلى الكوفة. سجل عندك، عبيد الله بن زياد أول ما دخل الكوفة قام بإعداد قائمة بيانات بأسماء الشيعة وإصدار مذكرة تفتيش في حقهم. هذا من أول القرارات. شوف أقرأ لك النص من تاريخ الطبري: ثم نزل عبيد الله بن زياد من المنبر فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا، فقالوا اكتبوا إلى الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الغيب وأهل الخلاف والشقاق. يعني اعطوني قوائم بأسماء من؟ الجميع. لا تتركوا أحدا إلا وكتبتم اسمه. إلى أن يقول في نهاية الكلام وأيما عريف. عريف يعني تعبين اليوم عمدة، أو شنو له تعبير ثاني؟ شنو هو؟ ايش تسموه عندكم؟ ها؟ إيه. وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين، يعني من أعدائه، طبعا أمير المؤمنين يقصد من؟ يقصد يزيد، لم يرفعه إلينا، صلب على باب داره. شوف تشديد. يعني في نفس اليوم جاءته قائمة بيانات بأسماء جميع الشيعة. فيما بعد، هذا جاء الأول. الثاني، قام بنصب نقاط تفتيش في كل نقطة في الكوفة. لماذا؟ الآن هو عنده قائمة بأسماء المطلوبين، أعلن حظر تجول في الكوفة ويفتش عليه. شوف هذا النص، هذه رسالة من يزيد، قال وإنه بلغني أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن وخذ على التهمة. وبالفعل عندنا نصوص تاريخية أن كل طرق العراق، سواء التي كانت من الشام أو من الحجاز أو من المناطق الأخرى مثل البصرة، وضعت فيها نقاط تفتيش ولم يستطع أحد لا الدخول ولا الخروج. لذلك لم يستطع أحد من الكوفة أن يتوجه لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. أكثر من هذا، قام بإغلاق كل الممرات. شوف نص يعني عجيب، ينقله صبت بن الجوزي، يقول وجعل الرجل والرجلان والثلاثة من أهل الكوفة يتسللون لمعسكر الحسين. ليش يتسللون؟ مراقب المكان، يعني يا الله واحد ماذا يعبر. فلذلك السؤال أنه أين كان الشيعة؟ كانوا أقلية، أبيدت وحوصروا قبيل مقتل الإمام الحسين عليه السلام، ومن عزم منهم على النصرة إما قتل كمسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، أو وضع في السجن مثل من؟ المختار الثقفي. فإذا كل هذا التفسير مبني على مقدمة تاريخية مثل ما قلنا باطلة عاطلة. لا، الشيعة أصلا لم يكن بمقدورهم نصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير ونختم به، صاحب هذه القراءة قرأ حركة الحسين عليه السلام التي كانت قبل 1400 سنة، قرأها في إطار مذهبي ضيق. يعني هو كأنه بنظره الحسين شيعي وثورة الحسين شيعية، والمعنيون بنصرة الحسين هم فقط من؟ الشيعة. لذلك فيما بعد هم فقط الذين ندموا والبقية لم يندموا، مع أن هذا غير صحيح. حركة الحسين عليه السلام لم تكن حركة مذهبية، كانت حركة أوسع حتى دينية، ليست دينية بالمعنى الأخص. لا، الإمام الحسين رفع راية تستوعب الكل، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا الإطار، إطار الإصلاح الاجتماعي، إطار إصلاح الوضع العام للمسلمين. ولذلك انضم للحسين عليه السلام من لم يكن على طريقته. انضم له من؟ الحر بن يزيد الرياحي، وهذا رجل كان عثمانيا بلا خلاف، انضم إليه وهب الكلب الذي كان نصرانيا. قضية الحسين لم تكن مذهبية لكي تفسر بهذا التفسير، وإلى اليوم ترى إلى اليوم قضية الحسين ليست قضية مذهبية، إحياء قضية الحسين ليست حكرا وحصرا لنا، قضية الحسين أوسع بكثير، هي قضية إنسانية، لأن مولانا سيد الشهداء سلام الله عليه رفع القيم والمبادئ التي كل البشر اليوم ينادون بها. لذلك اليوم ترى الجميع يتفاعل مع أيام الحسين عليه السلام، صحيح أو لا؟ في السابق كنا نسمع بهذا الأمر سماعا، اليوم نراه عيانا، نرى في شاشات التلفاز كيف أناس من أصقاع الأرض، من مشارق غربها، من أديان من النحل أخرى، يتوجهون إلى كربلاء ويشاركون المؤمنين في إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، بل يتفاعلون وتنهمر دموعهم لقضية الحسين. هذا دليل أن القضية ليست مذهبية، لا، الجميع كل أحرار العالم يتفاعلون مع سيد الشهداء، لسان حال الجميع تبكيك عيني لا لأجل مثوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا لسان حالنا هذه الليلة جميعا، ها، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي، يا ابن البتول الزاكي، خاطب خاطب الحسين، توجه إلى كربلاء، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكيا، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، ها أيام الدموع البكاء، أيام تلك الصرخة التي تدوي في السماء، رحم الله من نادى وحسينا.
فاطم لو خلت الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشراط فراته، إذا للطمت الخد فاطم عنده. إلهنا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى سيم المنظورين، ونوصونا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج جميعا، اللهم كن لوليك.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ أحمد سلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز، وذلك بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 49 إلى نهاية الآية 64 من سورة الأنفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل كل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلك نَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدوا منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلي.